الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ومع منزلة الخوف، وقد ذكرنا في درسنا السابق أهمية منزلة الخوف، وأن الخوف ورد في القرآن الكريم مرات متعددة، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وإياي فارهبون، فلا تخشوا الناس واخشوني إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، أي أنها متقاربة في المعنى، ولكن هي ليست بمعنى واحد تماما، يعني كل كلمة من هذه الكلمات تدل على شيء، هي كلها تدل على الخوف من الله، لكنها أو على الخوف، لكن كل كلمة لها إيحاء معين وتعطي دلالة معينة. فيقول: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. الخشية أخص من الخوف. الخشية للعلماء، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قالوا: الخشية خاصة بالعلماء. العلماء بمن؟ بالله. الخوف يعني الخشية هي خوف مقرون بمعرفة. الخشية خوف مقرون بمعرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم خشية له. فهو خوف صحيح، لكنه مقرون بمعرفة. فالخشية هي نابتة أو تابعة لمعرفة الله، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فالخوف الخشية أخص من الخوف. الخوف هرب القلب، يعني إذا فرقنا بين الخوف والخشية نقول الخوف حالة للهرب، والخشية حالة للسكون والقرار. الخوف حالة للهرب، والخشية السكون والقرار. إنما يخشى الله من عبادي العلماء. طب والرهبة؟ قال: الرهبة ضد الرغبة، وهي الإمعان من الهرب في المكروه، يعني في الهرب من المكروه، أن يهرب من المكروه الهرب. فيقول: بين الهرب والرهب تناسب في اللفظ والمعنى، بين الهرب والرهب التناسب في المعنى واللفظ. فالرهبة فيها هرب من شيء مكروه، هرب من شيء مكروه. والوجل قالوا: رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته. الهيبة تجمع مقام التعظيم ومقام الإجلال. الإجلال تعظيم مقرون بحب. الإجلال تعظيم مقرون بحب، مع الإجلال فيه خوف أيضا، لكن هو تعظيم مقرون بحب. الهيبة خوف مقارن للتعظيم والإجلال. وذلك قال في النهاية رحمه الله: قال: الخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. الخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. على قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم خشية له. وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. إذن أيها الإخوة، هذا هو الخوف المحمود، سواء قيل خوف، خشية، رهبة، هيبة، وجل، إجلال، كلها تدل على معنى، ألا وهو الخوف من الله تعالى، الخوف من الله. ولا شك أن الخوف من الله إذا سكن في القلب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. إذا أردت أن تحرق مواضع الشهوات من قلبك وأن تطرد الدنيا عنها، اجعل قلبك ينزل هذه المنزلة، ألا وهي منزلة الخوف. بدأ الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى يبين مسألة الخوف ودرجات الخوف. يقول صاحب المنازل، صاحب منازل السائرين: الخوف انخلاع القلب عن طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر، يعني سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله تعالى، الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والعيد. يقول: الخوف على 3 درجات. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة، والدرجة الثانية خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة. الدرجة الثالثة وهي درجة الخاصة، قال: ليس في مقام أهل الخصوص هنا وحشة الخوف إلا هيبة الجلال. يقول يعني الدرجة الثالثة هيبة الجلال، الأولى خوف العقوبة، والثانية خوف المكر، والثالثة هيبة الجلال، هي 3 درجات. فدعونا أيها الإخوة نقف اليوم مع الدرجة الأولى بعد تفريق الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بين الهيبة والجلال والرهبة والإجلال والوجل والخوف والخشية. يقول: الخوف على 3 درجات. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة، الخوف من العقوبة. ولا شك أيها الإخوة أن العقوبة رحمة، أن ذكر العقوبة رحمة من الله بنا. الله رحمنا لما ذكر لنا العقوبة على السيئة أو على التفريط بالطاعة. حتى أيها الإخوة خلق النار، لما خلق الله النار، واعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تثنيان ولا تبيدان، خلق النار رحمة. قال سفيان بن عيينة: خلق الله النار رحمة يخوف الله بها عباده. يعني لما خلق الله النار الآن وخوفنا منها ومما يوجب دخولها، رحمنا بذكر العقوبة. فخوف العقوبة أيها الإخوة هو الرادع عن الحرام، لأن الأصل كما يقول ابن القيم الخوف المحمود الصادق. يعني احنا كل الكلام هذا الخوف المحمود الصادق، ليش نقول الخوف من الله؟ ما حال بين صاحبه وبين محارم الله تعالى فقط. هذا الماء إذا تجاوز حد هذا الخوف سيصل به إلى اليأس والقنوط، وهذا غير مطلوب. المطلوب أن تنزل منزلة الخوف حتى إذا أردت الوقوع في الحرام أنا أخاف، قل إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ذلك يقول أبو عثمان، قال: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. هذا هو صدق الخوف، هو الورع عن الآثام المحرمات ظاهرا وباطنا فقط. وهذا كلمة ابن تيمية رحمه الله: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. المقصود أيها الإخوة من نزول هذه المنزلة أن تحجزنا هذه المنزلة عن محارم الله. هذا لب منزلة الخوف، هذا هو الخوف المحمود من الله ومن العقوبة من المكر، خوف المكر. قال: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. وهذا أيها الإخوة يأتي أولا بنزول الدرجة الأولى واستحضار الدرجة الأولى، ألا وهي الخوف، خوف العقوبة، خوف العقوبة. كان الصالحون السلف يستحضرون مثل هذه المعاني. يعني عمارة ابن حرب يقال له كيف أنت، يسأل كيف أنت، كيف أصبحت، فيقول إن نجوت من النار فأنا بخير، إذا ما وقعت في العقوبة أنا الحمد لله بخير. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. قال إن نجوت من النار أنا بخير. يعني إعادة صياغة النفس أيها الإخوة حتى تكون أخروية وعقلية إيمانية تحتاج مثل هذا، اللي هو الخوف من العقوبة. الخوف من العقوبة، الخوف من العقوبة ترى علاج للقلوب القاسية، علاج للقلوب القاسية. خوف العقوبة، إذا أردت أن تذيب قسوة قلبك اجعل عندك خوف العقوبة دائما. ودائما نحن نقول من أمن العقوبة أساء الأدب. لماذا تعدى الناس على محارم الله؟ لماذا قست القلوب؟ ما في خوف من العقوبات المترتبة على المعصية، العقوبات المترتبة على الذنب. تقديم أيها الإخوة من درست الخوف من العقوبة حين يستولي الفتور على القلب، أو حين تنصرع النفس بالشهوة بسبب الغفلة، هو الدواء الصحيح، هو الدواء الصحيح. يعني إذا شعرت بالفتور، شعرت بقسوة قلب، ما لك إلا هذا، خوف العقوبة، خوف العقوبة. الإمام الزاهدي الكوفي إسحاق بن خلف كان يقول كلمة جميلة، قال ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ليس الذي يبكي ويمسح عينيه يظن أنه والله بكاء من خشية الله، قال ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه مرتكب المعصية، لكن الخائف هو الذي ترك الذنوب خوفا من ربه. هذا هو خوف العقوبة، ترك الذنوب خوفا من ربه. ولذلك هناك شيء اسمه الترغيب والترهيب. الترهيب لذكر العقوبات حتى نرهب، طبيعة النفس أنها ترغب وترهب. والإمام الغزالي له كلمة جميلة في طبيعة النفس الإنسانية، قال الشر معجون مع الخير في طينة آدم عجنا محكما. يعني في طينة بني آدم الشر معجون فينا عجن يا إخوان. اسمع ماذا قال، قال لا يخلصه إلا إحدى النارين. الشر المعجون في كل واحد منا لا يخلصه إلا إحدى النارين، نار الخوف أو نار جهنم. فالإحراق يقول الغزالي بالنار ضروري في تخليص جوهر الإنسان من خبائث الشيطان. إما أن تحرق قلبك بنار الخوف من العقوبة، وإذا لم تفعل هذا سيحترق القلب والجسد في نار جهنم. فيقول الغزالي وإليك الآن اختيار أهون النارين، إما أن يحترق القلب خوفا من العقوبة، أو أن يخاف أو أن يحترق العبد في نار جهنم هناك والعياذ بالله تعالى. إذن الدرجة الأولى الخوف من العقوبة مهمة جدا لعلاج قسوة القلب، لعلاج الفتور مهمة جدا أيها الإخوة، ورحمة من الله لنا أن ذكر لنا العقوبة، رحمة من الله لنا أن رحمنا الله عندما ذكر لنا العقوبة. والإنسان أيها الإخوة إذا لم يستحضر مثل هذه المعاني لن يستطيع أن يكون عنده حاجز بينه وبين المعصية. يعني يا إخواني دائما الأصل مستحضر حديث دخلت امرأة النار في هر. والله أنا بتأمل بقول شو الجريمة اللي اقترفت هذه المرأة، شو الجريمة حتى تدخل نار جهنم؟ تعلمون نار جهنم وكم هو حرها وسمومها؟ ما هي الجريمة التي اقترفتها؟ ما هي الجريمة؟ شرك؟ ما هي الجريمة؟ ترك صلاة؟ ما هي الجريمة؟ قتل بشر؟ ما هي الجريمة؟ في هر حبستها. يا الله، يعني الكل يعلم هذا الحديث، لكن قبل ذلك قبل ما تقول والله حرص الإسلام على الحيوان، لا،
قل إن الذنب في الظاهر عندنا ليس ذنبا عظيما. شو حجم هرة بالنسبة للكون؟ واحد بس يمسك بسه ويحبسها ويسكر عليها، شو يعني تأثر الكون بهالهرة هذه؟ يعني شو هالذنب اللي اقترفه الإنسان ما يحبس هرة؟ يعني شو هذا؟ لكن مع ذلك هرة حبستها دخلت بها نار جهنم. وإن الرجل اللي يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هل الإنسان يتخيل مثل هذه العقوبات أمام الوقوع في الزلات والخطايا والمعاصي؟ ذلك الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، أو ابن القيم عفوا، الإمام ابن القيم يقول في كتاب الفوائد، يقول: يا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها. سجدة واحدة أمر بها طرد من رحمة الله. عجيب، كيف الذي يأبى أن يسجد لله كل يوم 5 مرات؟ يأبى، كيف الذي يقول لله لا أريد أن أسجد لك يا رب 5 مرات؟ يأمره الله أن يسجد كل يوم ولم يسجد لله، ومضى من عمر سنوات. عجيب، يا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها. يقول: أخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، حجب القاتل عنها يعني الجنة بعد أن رآها بملء كف من دم، أمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل له، وقد أمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف 80 جلدة، كلمة 80 جلدة، زاني شهوة لحظة يعني، محصن رجم، يموت بأشنع الميتات. قال: يؤمر بالجلد بقطرة مسكر، شرب خمر الجلد. قال: وأبان عضوا من أعضائه ب3 دراهم، يعني السارق يسرق مقدار 3 دراهم تقطع يده. يقول بعد هذا: قال: فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معصيه، ولا يخاف عقباها. ولا، قال لا تأمن، إذا طرد آدم أو أخرج آدم عفوا من الجنة بمعصية واحدة، طرد إبليس من رحمة الله بمعصية واحدة، وابن آدم كان عليه كف من دم كل ناس تقتل بقتل مرة واحدة، الزاني يرجع واحد. قال: ألا تخشى أن تحبس في النار بمعصية واحدة؟ ألا تخشى من ذلك؟ وفي ذلك قالوا: تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابدين، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابدين، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. في حديث مخيف ترى، ينبغي أن يخاف منه الصالحون، حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة قال: فلما انصرفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ونزلنا بها أصيلا مع مغرب الشمس، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام أهداه له رفاعة ابن يزيد، قال: فوالله، غلام للنبي صلى الله عليه وسلم أهداه له رفاعة بن يزيد، والله إنه ليضع رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه، يضع الرحل على الناقة أو على الدابة، الغلام هذا غلام الرسول مرافق للرسول، قال: فبينما هو يضع الرحل على الدابة إذ أتاه سهم غرب، أي سهم طائش، فأصابه فقتله، فأصابه فقتله. تخيل يأخذ الرحل ويضعه للنبي عليه الصلاة والسلام وغلام على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جاءه سهم طائش، سهم غرب، ووضع ووقع في صدغي فمات، خر ميتا. قال أبو هريرة: فقلنا هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. هذا في الجنة خلاص، رجعنا بعد غزو يخدم النبي، شيء آخر غلام يخدم النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن يعني نحسبه كذلك، وجاءه سهم ومات على هذا الحال، هنيئا له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. عجبا، شملة عباءة غلها يعني أخذها قبل تقسيم الغنائم، سرقها قبل تقسيم الغنائم، تشتعل عليه نارا. ما الذي فعله أيها الأخوة هذا؟ يعني ما هي أيضا المعصية التي اقترفها؟ لكن هنا نعلم أن الذنب له عقوبة، فعدم الخوف من العقوبة يجعل العبد يتجرأ على المعصية. وهذا حديث ذكره العلماء في باب الخوف من الله، كيف أنه هذا ماذا فعل؟ يعني ما هي الجريمة التي اقترفها؟ شملة عباء فقط تشتعل عليه نارا. يقول الإمام أبو الفرج ابن جوزي في كتابه المدهش، ولا شك أن كلامه هنا مدهش، يقول في كلام بلاغي رقيق رفيق، اسمع ماذا يقول. يقول: غاب الهدهد عن سليمان ساعة فتواعده، يعني جاء الوعيد من سليمان: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. قال: غاب الهدهد عن سليمان ساعة فتواعده: فيا غائبا عنه طول عمره، أما تخشى غضبه؟ خالف موسى الخضر في طريق الصحبة ثلاث مرات، قصة أصحابه في سورة الكهف، قصة موسى مع الخضر. خالف موسى في طريق الصحبة ثلاث مرات، خالف الخضر، قال: فحل عقد الوصال بكفي، هذا فراق بيني وبينك، أما تخاف يا من لم يفي مع الله أن يقول لك في بعض زلاتك هذا فراق بيني وبينك؟ قال: أما تخاف في بعض زلاتك أن يقول لك هذا فراق بيني وبينك؟ ذلك أيها الإخوة الخوف من العقوبة، هذا مهم في تصحيح الطريق إلى الله تعالى. وكان يونس بن عبيد رحمه الله يقول: اليد تقطع في 5 دراهم. لا شك أن أصغر ذنوبك يا ابن آدم أقبح من سرقة 5 دراهم. قال: فبذلك العضو، بكل ذنب قطع عضو في الآخرة. الناس لما لم يستحضروا العقوبة، ترك الصلاة يا إخواني في عقوبات، لماذا تجرأ الكثيرون على ترك الصلاة؟ لأنه أمنوا العقوبة، لم يستحضروا العقوبة. لماذا أيها الإخوة يمنع الكثيرون الزكاة؟ لأنهم ما خافوا من العقوبة. لماذا يقطع الكثيرون الرحم؟ السبب لأنهم ما خافوا من العقوبة. لماذا أيها الإخوة نرى الآن أيها الإخوة نماذج سيئة من العقوب؟ لأن هؤلاء الذين عقوا الوالدين ما خافوا من العقوبة، ما خافوا من العقوبة. لماذا أيها الإخوة نرى شتم الذات الإلهية في الشوارع؟ لأن هؤلاء ما خافوا العقوبة من الله، ما خافوا. لماذا أبواب الربا الآن على مصراعيها تفتح والبنوك تشتغل وتعمل والمسلمون يأكلون الربا؟ السبب ما خاف المسلم من عقوبة أكل الربا، ما خاف المسلم من عقوبة الزنا، ما خاف المسلم من عقوبة أكل مال يتيم. لماذا يسهل والله سبحان الله اللي بدخل مشاكل الناس تجد انه مسألة اكل الميراث سهل جدا، ان يأكل حق اخواته حق اخواني يعني سهل جدا يسهل. لماذا؟ ما خاف من العقوبة، ما خاف من العقوبة. لماذا أيها الأخوة الناس، حتى الصالحين أقول لكم، حتى أهل المسجد، حتى المشايخ تسهل عليه مسألة الغيبة. الغيبة غيبة سهل جدا أن يجلس مجلسا فيتكلم في أعراض الناس ويتكلم في أحوال الناس ويسيء إليهم مرة ولا يبالي. والسبب ما خاف من عقوبة الغيبة، الغيبة عليها عقوبة. فمن لم يخف العقوبة أيها الإخوة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة تجرأ على حدود الله. لذلك ماذا قالوا؟ من كان بالله عرف كان منه أخوف، من استحضر العذاب لم يتلذذ بالمعصية، من استحضر العذاب لم يتلذذ بالمعصية. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. الشيخ الشعراوي بيضرب مثال على هذا، بقول لو قلنا لرجل هذه ملكة جمال النساء في العالم، ملكة جمال العالم، أجمل امرأة، تفضل تنام معها ليلة وبعد هذه الليلة بدنا نمسك وندخلك في تنور من نار، تقعد لك نص ساعة جمال، هذا مقابل ذات، شو رأيك؟ ملكة جمال العالم، ايش رأيك؟ بس نص ساعة ندخلك في تنور من نار ونطلعك الآن، ايش رأيك؟ لذة، شهوة، ما تريده. يقول الشيخ ولا عاقل على وجه الأرض أقول يقول نعم سأفعل، ولا واحد أيها الإخوة يقول سأفعل. لماذا؟ لأنه بعد لذة، صحيح لذة لكن بعد عقوبة، صحيح لذة يا إخوانا، صحيح الحرام فيه لذة، الحرام فيه شهوة، أي نوع من أنواع الحرام، مال، نساء، كذا، أي شيء فيه شهوة. حتى الغيبة، شوف الغيبة مش ما شهوة مالية ولا شهوة بدنيا، فاكهة المجالس شهوة أنك قضيت ما في بالك، كلمت عن الناس، سميها العلماء فاكهة المجالس، فاكهة، هذا يتلذذ كلامه معسول عن الناس الآخر. فالذي أيها الإخوة لا يستحضر العقوبة دائما قبل أي معصية، انظر العقوبة التي بعدها، وهذا وسيلة ناجحة، وسيلة ناجحة للكف عن معاصي الله. كثير من الشباب بيجي بيقولوا يا شيخ احنا كذا شهوات وكيف نستقيم على الدين، هذا حل ناجح لصلاح القلب يا إخواني، هذا حل سريع جدا. بقول أنا بصبرش، معي هاتف وبنظر للحرام أحيانا بتسوي لي نفسي، طيب اتذكر أن هاتين العينين وانت تنظر فيهما، تذكر أن هذه العين تشوى في نار جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير الذي يذوق العذاب، فقط انظر انظر. لكن المسألة يا أخوة مبنية على مسألة اليقين على الدار الآخرة، اليقين على الدار الآخرة، اليقين أن الله توعد الوعد. ولذلك ابن القيم هنا يقول كيف تأتي هذه الدرجة؟ بتصديق الوعد والوعيد. ثلاث أشياء ذكر منها تصديق الوعد والوعيد، تصديق الوعد والوعيد فعلا يدعونا أن يحجزنا ذلك عن محارم الله. فأول درجة يا إخوان احفظوها من درجات الخوف، درجات الخوف كم درجة؟ ثلاث درجات، أولا خوف العقوبة، ثانيا خوف المكر، ثالثا خوف الهيبة والجلال، الهيبة والإجلال. أولا خوف العقوبة، خوف العقوبة، خوف العقوبة مهم جدا حتى يصلح القلب. قبل المعصية ذكر العقوبة، قبل تخصيف الطاعة تذكر العقوبة، وهذا لمصلحتك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر انه ان اكثر اهل النار النساء، صحيح لما قال عامة اهل النار النساء، رواه الطبراني بسند صحيح، اني رأيت كنا اكثر اهل النار. السؤال الان، هذا ذم لعموم النساء؟ هذا ذم، النبي يذم النساء لما قال رأيت كنا اكثر النار، يذم عموم النساء؟ ليس ذما لهن أيها الأخوة. ليش؟ لأنه هذا ترهيب وتخويف، أن تدخل النساء النار. يعني لما يقال للمرأة أكثر أهل النار النساء، يعني لمصلحتك يكوني من أهل الجنة، لأنه أكثر نسبة وتناسب في رجال في الجنة في النار، وفي رجال في الجنة، وفي نساء في الجنة، وفي نساء في النار، لكن كنسبة وتناسب أكثر أهل النار النساء. حتى بعض المعاصرين يعني بنظروا للمتن دون النبي قال للنساء، متى قال هذا؟ في يوم عيد بعد ما خطب العيد ذهب بعض النساء قال لهن يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فواحد قال مستحيل هذا، مش حديث، هذا مستحيل. قال ليه؟ قال النبي رحيم، مستحيل يحكي، لأن هذا البؤاسي بيكون لما يحكي للنسوان في يوم عيد، بدل ما يحكي لهم كل سنة وانتم طيبين وهابي بيرثدي تو يو وكذا، يقول لهم أكثر أهل النار، الدنيا عيد، مستحيل الرسول يحكي الكلام هذا. قال كيف يوم العيد يحكي لهم أكثر أهل النار النساء؟ سؤال يعني، كيف يعني هذا في يوم عيد بدل ما يهنيهم بالعيد يقول أكثر أهل النار النساء؟ هذا مستحيل النبي قاله. طب الحديث في الصحيح ثابت اني رايتكن اكثر النار، وعند الطبراني ثابت، يعني قوله اني رايتكن اكثر النار ليس ذما لهن، وانما تحذير ان تكون المراه من اهل النار، تحذير، وهذا رحمه بهن. يعني اذا قال بذكر الواقع انه اكثر اهل النار النساء، اذا يوجد نساء صالحات لم يكن من اهل النار، فهؤلاء تميزن وهذا منزل لهن عاليه. وذلك يعني مش معنى أنه أكثر النار نساء يعني كل نساء في النار، وأن الرجل يعني في الجنة، لا، في رجال في الدرك الأسفل من النار، لكن كنسبة وتناسب بين ذكور وإناث رجال ونساء في النار، لا، نسبة النساء أكثر كنسبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، تكثرنا اللعن وتكفرنا العشي، العشي في الواية، ولكنهن إذا أعطينا لم يشكرن وإذا ابتلينا لم يصبرن، في السلسلة الصحيحة. فلذلك أيها الأخوة لما يذكر الحال ويذكر العقوبة أقول رحمة بنا. لذلك إن شاء الله الدرس القادم سنتكلم عن خوف من العقوبة شيء من التفصيل، ونذكر كيف الشرع ذكر بعض المعاصي ونفر منها حتى نخاف من العقوبة، مثلا الكلام سيء، الكلام مثلا، منع الزكاة مثلا، ظلم، العقوبة على الظلم، ونقول لو واحد بيخاف العقوبة على الظلم ما ظلم. كذلك الاعتداء على الآخرين، كذلك سوء القضاء، كذلك أكل مال الناس. يعني ننظر كل واحد إيش عقوبتها حتى نقول لازم نخاف إحنا من العقوبة حتى لا نتجرأ على حدود الله. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى.